فقط.
الحقيقة الكبرى المتشابهة عند كل الأنبياء هي حقيقة التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من ذكر كلام أهل العلم عند تفسيرهم لآية الكرسي. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى ومستهدين به. آية الكرسي، من يذكرني ببعض فضائلها؟ أحسنت، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. طيب، دبر الصلاة من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أهل العلم على أن الأذكار والآيات التي وردت قراءتها في دبر الصلاة إنما هي بعد الصلاة، أما الأدعية التي وردت في دبر الصلاة فهي من الصلاة. الأصل أن الدبر من الشيء ولا خارج عن الشيء؟ من الشيء ولا خارج عن الشيء؟ من الشيء. دبر الدابة شيء خارج عن الدابة؟ من الدابة. دبر البيت، دبر الرجل، فدبر الشيء من الشيء وليس خارجا عنه، هذا هو الأصل. لكن إذا صارت القضية أدعية فالأفضل الأدعية أن تكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ داخل الصلاة، لأنك داخل الصلاة في حضرة الملك. حتى ذكر أهل العلم مثالا، لو أراد إنسان أن يطلب ملكا أو أميرا أو سلطانا وكان في قصره، أو يطلبه وهو في قصره، أو إذا خرج من قصره وهو في القصر، فأنت في الصلاة كأنك في قصره. إذن هذا يتعلق بالأدعية، لأنه موطن دعاء بعد التشهد الأخير، موطن دعاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فليدعو به. أما الأذكار، آية الكرسي، اللهم، آية الكرسي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، يا معاذ لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نجعلها قبل الصلاة؟ يعني في نهاية الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة، قبل الصلاة، لأنها دعاء، وقلنا إن الدعاء الأفضل أن يكون في الصلاة لا خارج الصلاة. طيب، ونحن نذكر كلام أهل العلم في تفسير آية الكرسي، ذكرنا مثالا قلنا فيه قول العرب ما قام فلان ولا فلان، ما قام محمد ولا إبراهيم، ما فرقها عن قولنا ما قام محمد وإبراهيم؟ أولا، وين الشاهد من الآية الذي جعلنا نأتي بهذا المثال؟ أين الشاهد من الآية شيخ عبد الله؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، ما قال لا تأخذه سنة ونوم؟ طيب، أيهم أبلغ في النفي، ما قام محمد ولا إبراهيم ولا ما قام محمد وإبراهيم؟ أيهم أبلغ في النفي؟ ولا، يعني إعادة النفي مرة ثانية بلا. طيب، ما الفرق بينهما؟ إذا قلت ما قام محمد وإبراهيم يعني، لا، إذا قلت ما قام محمد وإبراهيم يمكن أن يكون واحدا، أن يكون واحد منهم قد قام، لكن إذا قلت ما قام محمد ولا إبراهيم، لا قام محمد ولا إبراهيم ولا قام سويا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، اختلف أهل العلم وهم يبحثون عن الاسم الأعظم لله عز وجل، وهل هذا مبحث مهم أن يبحثوا عن الاسم الأعظم لله؟ هل هذا مبحث مهم يطول فيه البحث؟ إيه والله مبحث مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا مبحث مهم أن يحرر الإنسان أين الاسم الأعظم لله عز وجل. وأظن أن أقوال أهل العلم على ثلاثة أقوال، فبعضهم يرى أن جميع أسماء الله الاسم الأعظم، كل اسم من أسماء الله فهو الاسم الأعظم، والله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما في مشكلة، المهم أن تدعو ربك سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه. وبعضهم قال لا، بل هناك اسم أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لقد دعا الله باسمه الأعظم، فبعضهم يرى أن الاسم الأعظم هو الله. ولماذا الله؟ لأن اسم الله ترجع إليه كل الأسماء، كل الأسماء ترجع إلى هذا الاسم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلها عائدة أوصاف على الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وبعضهم قال الاسم الأعظم لله عز وجل الحي القيوم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن اسم الله الحي القيوم ذكر في سورتين، وأهل العلم عدوهما في ثلاث سور، في سورة البقرة، وفي آل عمران، وفي طه. وعنت الوجوه للحي القيوم. للفائدة، اسم الله القيوم ذكر في القرآن ثلاث مرات، ما ذكر مفردا، إنما ذكر مقترنا باسم الله الحي. أما اسم الله الحي ذكر في القرآن خمس مرات، ثلاث مرات مقترنا بالقيوم، ومرتين لم يقترن بالقيوم، ومنها قول الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة. وماذا نستفيد؟ ماذا تستفيد أنت؟ ما الذي يمكن أن تعمله إذا علمت أن ربك الذي تعبده حي؟ يعني ما هي هداية هذا الاسم؟ ما هو المقتضى العملي الذي أعمل به حينما عرفت أن ربي الذي أعبده حي لا يموت؟ ماذا أستفيد؟ أن لا أدعو سواه، أن الأمور ترجع إليه، أنه حي في كل وقت، ويسمع كلامك في كل وقت. الآن حياك الله، تأمر بشيء؟ أحسنت، إجابة. أنا أردت أحسب عندك إشارة معينة، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول في دعائه، ثم يقول لا إله إلا أنت الحي، والجن والإنس يموتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فإذا علمت أن ربي سبحانه وتعالى حي دائم الحياة، أطمع في فضله دائما وأبدا. الآن إذا احتاجت إلى مساعدة من أحد في أحيان كثيرة، ستقول سأنتظر حتى إيش؟ حتى يعود من السفر، أو سأنتظر حتى الصباح، أو سأنتظر حتى أقابله، أو سأنتظر الفرصة المناسبة. لكن مع ربك إذا أردت أن تدعوه في كل وقت، في كل وقت، صحيح في أوقات أجدر من أوقات، لكن ربك سبحانه وتعالى حي دائم الحياة، في كل وقت أدعوه. كذلك كذلك مع البشر، يعني في الفرق بين ما تطلبه من البشر وما تطلبه من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقبلك إذا جئته بصدق، حتى وإن كنت أخطأت في حقه عشرات مئات المرات. أما البشر سيذكرك بخطأ وخطأين فضلا عن عشرة أخطاء، أتريد أن أساعدك وأن أشفع لك وأن أعطيك، وأنت قبل يوم يومين كنت تقول كذا وكذا وكذا؟ ربك سبحانه وتعالى لا، يطمعك في فضله ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن إذا علمت أن ربك الحي، هذا يطمعك في أن تلجأ إليه في كل وقت، ما تنتظر والله أنتظر فتح المحكمة، أو أنتظر فتح الدوامات، أو أنتظر رجوعه من السفر، أو أنتظر الفرصة المناسبة. لا، مع ربك كل الفرص مناسبة، كل الفرص مناسبة، ما عليك إلا فقط أن تطرق بابه بصدق وإخلاص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل حياة في الوجود من حياة الله عز وجل. القيوم، قلنا اسم الله القيوم على وزن في الصرف، على وزن فيعول، فيعول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو باسم الله القيوم فيقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وفي رواية أخرى أنت قيم السماوات والأرض، وفي رواية ثالثة إيش؟ أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. متى كان يقول هذا الدعاء؟ قبيل قيام الليل، قبيل قيام الليل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه، فليس محتاجا إلى أحد. هل أنت قائم بنفسك؟ لا، الله أقامني. والدليل لو قال إنسان أنا قائم بنفسي ما أحد أقامني، أسألك دورتك الدموية في قلبك أنت الذي تحركها؟ ها؟ لا، ما أستطيع. عمل الجهاز العصبي أنت الذي تقوم به؟ لا. عمل ما يزيد على 100 تريليون خلية في جسمك تعمل، هذه خلايا خاصة بالبطن، خلايا خاصة بالظهر، وخلايا خاصة بالمخ، أنت الذي تقوم بعملها؟ لا والله ما أدري عنها. أنت الذي تقوم بعملية الأكسدة حينما يدخل الأكسجين ثم بعد ذلك يخرج ثاني أكسيد الكربون؟ لا. إذن لست قائما بنفسك، أنت قائم لكن بربك سبحانه وتعالى. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أما الله فهل أحد أقامه؟ لا، هو قائم بنفسه، غني غنى ذاتي، هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، كل ما يحصل في الكون فهي بإقامة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يدبر الأمور وييسر الأمور، وهو الذي يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. الآن ما يحصل من نزول الأمطار والفيضانات أو الأشجار أو الحروب أو ذهاب الناس إلى الحج أو سفر الناس أو عودتهم أو ولادة المولود أو وفاة المتوفى، كل ما يحصل في الكون بقيومية الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته، لكمال قيوميته. ولذلك في قاعدة جميلة في أسماء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمدح الله بالنفي، أعيدها بأسلوب آخر، هل يمدح الله بالنفي المحض؟ ما معنى ذلك؟ أنت لا لا لا، لو قلت الله لا يظلم، أنت مدحت الله بنفي إيش؟ الظلم. هل هذا المدح يكفي؟ ليس كافيا، لا بد أن تقول الله لا يظلم لكمال عدله، لأنه يمكن تقول فلان لا يظلم، ولماذا لا يظلم؟ لضعفه لا يظلم، ولا عنده نفس أنه يظلم لكن لضعفه. طيب فلان لا يبخل، لإيش؟ ممكن لفقره لا يبخل، لكن لو كان عنده شيء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله عز وجل لا يمدح بالنفي المحض، إنما تتم وتقول الله لا يبخل لكمال كرمه، والله لا يعجز لكمال قدرته، والله لا يظلم لكمال عدله، وهكذا. فالله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، له ما في السماوات وما في الأرض، الملك كله لله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظننت ألا يسألني عن هذا السؤال أحد غيرك أو أحد قبلك يا من هو؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل يسير.
الصيام والقيام طمأنينة وسعادة.
حياكم الله وبياكم مرة ثانية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا قبل الفاصل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ هذه دلالة على حرص أبي هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ما قال أبو هريرة من الذين ستنالهم شفاعتك، لا، يريد إيش؟ أسعد رقم واحد، يريد القمة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يثني عليه، ظننت ألا يسألني أحدا هذا السؤال غيرك، أو لا يسألني أحد هذا السؤال قبلك. حرص. ولذلك لما تكلم بعض الصحابة على كثرة مرويات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو هريرة أسلم متى؟ في عام خيبر، يعني تقريبا السنة السابعة، وبعد 3 سنوات تقريبا مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 3 سنوات، وهو رقم واحد في كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البعض كيف 3 سنوات وأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين عائشة؟ أين عبد الله بن عمر؟ أين عبد الله بن عباس؟ أين ابن مسعود؟ فكان يرد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول شغلهم الصفق في الأسواق، أما أنا فكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني في الحل والترحال، أما بقية الصحابة شغلهم الصفق في الأسواق، يبيعون ويشترون ويذهبون إلى أهلهم ويتاجرون، أنا تفرغت للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان إنه ليوطأ على رقبتي يظنون أن بي جنونا ووالله ما بي إلا الجوع. يطأون على رقبته يرقونه يقرؤون عليه يظنون به جنونا، يقول والله ما بي إلا الجوع. والسبب الآخر وهو الأول والمهم في حفظ أبي هريرة هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، لما قال أبسط رداءك فنفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضعه على وجهك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما نسيت بعد ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على حرصي أبي هريرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الآية وغيرها من الآيات والنصوص الشرعية رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة. لماذا ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر؟ لأنهم يرون أن أهل الكبائر في النار وكفار، فالخوارج يرون أن صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة يوم القيامة في النار وفي الدنيا في منزلة بين المنزلتين. إيش معنى منزلة بين المنزلتين؟ يعني لو جيء بشارب خمر عند المعتزلة قيل ما تحكمون على هذا الإنسان، يؤمن بالله ويصلي لكنه شرب خمرا والخمر من كبائر الذنوب، قالوا هذا في منزلة بين المنزلتين، هو مؤمن؟ قالوا لا. هو كافر؟ لا، بينهما. قالوا بينهما. أما الخوارج فقالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب نسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز وصلى على المرأة التي زنت، فلو كانت كفرت بالزنا لما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل دافع عنها وقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعت، وقال عن ماعز لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فدل على أنه نقص في الإيمان لا نفي للإيمان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا وقفة، يعلم ما بين أيديهم، ما معنى ما بين أيديهم؟ أمامهم. إذن الحاضر والمستقبل. طيب وما خلفهم؟ الماضي. هذا قول، وبعضهم قال يعلم ما بين أيديهم من الأشياء المعلومة وما خلفهم من الأشياء الغيبية. إذن هذه الآية تدل على شمول إيش؟ علم الله، على شمول علم الله وإحاطة علم الله. وسع ربنا كل شيء إيش؟ رحمة وعلما.
الله عز وجل يحيط بالناس أجمع، لا، يحيط بالوجود أجمع. أما المخلوقون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية رد على القدرية. القدرية ماذا كانوا يقولون وما زال يعني امتداد لأفكارهم؟ كانوا يقولون الله لا يعلم وقوع المعصية إلا بعد وقوعها. من يعرف لي لماذا هم قالوا هذا الكلام؟ هم قالوها بنية جيدة، لكن النية الجيدة ما تكفي. حتى أعطي الجائزة الأولى، ليست هذه، ها؟ لا، أعيد مرة ثانية. القدرية قالوا الله لا يعلم وقوع المعصية إلا بعد وقوعها. يعني واحد شرب سيجارة، واحد شرب خمر، هل كان الله يعلم قبل أن يشرب الخمر أن يشرب خمر؟ قالوا لا، لكن بعدما شرب الخمر الله علم أنه شرب الخمر الآن. أحسنت أحسنت، إذا نعطيك جائزة من هذه الكتب. هم يقولون كيف الله عز وجل يعلم ويترك هذا الفاعل يفعل هذا الشيء؟ يعني كيف الله عز وجل يعلم ويقدر له؟ طيب وهل يمكن يأتي إنسان يوم القيامة ويقول يا رب أنا صحيح شربت الخمر لكن أنت الذي قدرت علي؟ ماذا نقول له؟ كل يسر وسهولة. طيب كل ميسر لما خلق له، لكن نريدها بعبارة مختصرة. وهديناه النجدين، نقول الله تفضل. أحسنت، هذا مثال أحسنت، لكن مثال جيد اللي ذكره الأخ. يعني هل آتي أنا وأقول الله قدر كل شيء، إذن لماذا أنا أزرع؟ فليخرج الثمار يانعا بدون أن أزرع، لا، لابد من العمل. إذن أنت لك مشيئة، لكن تعال يا من شربت الخمر، هل الله قدر عليك أن تشرب الخمر أو الله عز وجل أجبرك أن تشرب الخمر؟ أجيبه، قدر عليك، ما أجبرك، أنت باختيارك. متى يكون للإنسان حجة على الله؟ لو كان الإنسان شرب الخمر رغما عنه، فجأة نزلت سيالة من السماء وفتح فمه وإذا به خمر، هنا معذور الإنسان. لكن هل حصل هذا؟ من الذي مشى باختياره إلى البار؟ أنت باختيارك، وكان بإمكانك. ولذلك لو أن إنسان وضع المسدس عليك وأجبرك على شرب الخمر، الله يعاقبك هنا؟ ما يعاقبك، لأنك مجبر مجبر. أو أن فلان شرب الخمر ما درى أنه خمر، يحسب أنه عصير تفاح فشرب شيئا منه، ظن أنه عصير تفاح. الآن يبيعون في المطاعم شيء يسمونه شمبانيا، مع أن شمبانيا هذا في الغرب تدل على الخمر ونوع من أنواع الكحول، ما درى أنه خمر. أو كان يجهل أن الخمر حرام، ما درى أن الخمر حرام، الله لا يعاقبه. لكن إنسان يدري أن الخمر حرام ويأتي باختياره ويشتري الخمر ويشربه، هنا يعاقبك الله سبحانه وتعالى. ثم تعال أنت تقول يا رب أنت الذي قدرت فلا تلومني على شرب الخمر، ماذا تفعل له؟ إيتي إليه من الخلف أو من الأمام وارفع يدك واصفعه على جبهته صفعة قوية، وبلل يديك بالماء قبل أن تصفعها حتى يخرج لها صوت. فإذا قال لك لماذا صفعتني؟ قل والله إيش؟ قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل، والله سامحني، هذا قدر الله. أليست بقدر الله؟ بلى، بقدر الله. طيب لماذا تلومني؟ انتبه. طيب، ولا يقول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم. هنا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة عن الأصوليين في معنى العلم، وأعطيكم إياها للفائدة باختصار. العلم ما تعريفه عند الأصوليين؟ العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما صحيحا، هذا العلم. ويذكر لهذا مثال، متى وقعت غزوة بدر؟ في السنة الثانية. هذا إدراك جازم ولا مشكوك فيه؟ جازم، إذن هذا العلم. طيب إدراك الشيء على حقيقته إدراكا غير جازم، أظنها في السنة الثانية نسميه إيش؟ الظن والشك. طيب إدراك الشيء على غير حقيقته، على غير حقيقته، متى؟ غزوة بدر، قال السنة الثامنة. السنة الثامنة، ها؟ هذا جهل، جهل بالمعلومة. طيب إدراك الشيء على غير حقيقته إدراكا جازما، تقول يا أخي غزوة بدر في السنة الثانية، لا غلط عليكم كلكم، غزوة بدر في السنة الثامنة. هذا إيش نسميه؟ الجهل المركب. الجهل المركب من يعيدها لنا باختصار؟ الأول ما هو؟ العلم، وهو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. طيب إدراك الشيء على حقيقته إدراكا غير جازم الشك. طيب إدراك الشيء على غير حقيقته الجهل. إدراك الشيء على غير حقيقته إدراكا جازما هذا الجهل المركب. يعاند، يعاند يا أخي. عاصمة مثلا مصر القاهرة، لا لا أنت معلومتك قديمة، عاصمة مصر المنوفية يا أخي، هي عاصمتها الرسمية والمشهورة، ولا أحد قال إنها المنوفية ولا القليوبية ولا سوهاج ولا شيء. إدراك جازم هذا الجهل المركب، يعني كما يقولون يجهل ويجهل أنه يجهل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ذكر أهل العلم معنيين عند هذه الآية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الإحاطة يعني الإدراك الكامل. فنحن نعلم شيئا عن الله، لكن هل نحيط بالله؟ لا. ما الذي نعلمه عن الله؟ اذكروا لي بعض الأمثلة، صفاته، مثال أن الله سميع نعلم، أن الله في العلو نعلم، أن الله مستو على عرشه نعلم، أن الله يطلع علينا نعلم، أن الله، فنعلم عن الله، لكن هل نحيط بالله؟ لا ما نحيط. ولذلك قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآن حتى نفرق بين العلم والإحاطة، هل تعلمون معلومات عن الشمس؟ هل ترون الشمس؟ نراها. هل تحيطون بها؟ لا ما نحيط بها، نحن ننظر إلى وجه من الشمس، الوجه الآخر ما ننظر إليه، ما ننظر إليه. إذن الإحاطة، الإحاطة شيء أوسع من مجرد العلم أو أوسع من مجرد الرؤية. ولذلك يوم القيامة لو قال لكم أحد نحن نرى الله لكننا لا نحيط به يوم القيامة في الجنة، نقول نعم. ولذلك الذين استدلوا بأن الله لا يرى في الجنة قالوا لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، نعم لا تدركه، لا تحيط به لكن تراه، لأن الله الذي قال لا تدركه هو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنحن نرد يعني على دليلكم بدليل آخر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن لا يحيطون بشيء من علمه، ليس عندنا معلومات عن الله إلا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. طيب لو جاء أحد وقال أنا سأخبركم بمعلومات جديدة عن الله ليست في القرآن ولا في السنة، نقبل؟ لماذا ما نقبل؟ لكن من ناحية العقلية لماذا لا نقبل؟ لأنه نقول ما يمكن أن تعلم عن الله شيء إلا عن طريق ربك سبحانه وتعالى، فأنت تقول لا في القرآن ولا في السنة، من كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ إذن ما يمكن. المعنى الثاني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من المعلومات إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. العلم مليء بالعلوم، علوم فلك، علوم قرآن، علوم جغرافيا، علوم طب، علوم حديث، علوم تفسير، علوم، ما نحيط بشيء من هذه المعلومات إلا بما شاءه الله سبحانه وتعالى لنا. إذن لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، إذن أيهم أكبر، السماوات والأرض أو الكرسي؟ ها؟ طيب إذا قلت وسعت الغرفة الأشخاص. إذن الغرفة أوسع فوسعتهم، وسعت الزجاجة اللمبة النور. إذن طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير.
رمضان ميدان العاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتم ما قد بدأنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، إذن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، تضمن السماوات والأرض، أحاط بالسماوات والأرض. عامة أهل السنة والجماعة على أن الكرسي هو موطن قدمي الله سبحانه وتعالى، موطن قدمي الله. ولا يعني تتعجب كثيرا أو تتأثر كثيرا وتقول الله عز وجل له قدمان. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أم لم يخبر عن نفسه؟ هو أعلم بنفسه، فلما أخبر الله سبحانه وتعالى نحن قلنا بهذا. لكن هل قدم الله سبحانه وتعالى كقدم المخلوقين؟ حاشا. الآن قدم النملة هل هي كقدم الفيل؟ لا. أنت تثبت قدما للنملة وقدما للفيل وتقول هناك فرق بينهما، كذلك أثبت قدما لله كما أثبت لنفسه وقدما للمخلوق وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. وفي قاعدة جميلة احفظوها وافهموها في أسماء الله سبحانه وتعالى وللرد على المخالفين، تقول هذه القاعدة: الحديث في الصفات فرع عن الحديث في الذات. الحديث في الصفات فرع عن الحديث في الذات. هم يعطلون هذه الأسماء، يقولون لا تقولون إن لله وجه، طيب الله قال ويبقى وجه ربك. لا تقولون إن لله قدم، طيب الله عز وجل أخبر أنه يضع قدمه في النار فتقول قط قط. لا تقولون أن لله يد، طيب الله قال بل يداه مبسوطتان. هم يقولون إذا قلتم إن لله يدين إذن أنتم جعلتم يدين الله يدي الله كيدي المخلوق. ما قلنا هذا، نحن أثبتنا ما أثبته الله ثم قلنا ليس كمثله شيء، يدان يليقان بجلاله وعظمته. ولا يمكن أن يثبت الله لنفسه يدين ثم نحن نقول لا ليس المقصود باليدين اليدين، المقصود بها شيء آخر. لو كان المقصود بها شيء آخر لبين الله سبحانه وتعالى، والله أنزل القرآن باللغة العربية فنحن نأخذ على المعنى المعروف. ثم نقول لهم أنتم تثبتون ذاتا لله، ذات نعم يثبتون ذاتا لله، هل هي كذوات المخلوقين؟ قالوا لا. قلنا إذن بقية صفات الله عز وجل قولوا فيها مثل ما قلتم في الذات، نثبت لله ذاتا وذاته ليست كذوات المخلوقين، ونثبت لله يدا، ونثبت لله وجها، ونثبت لله عينا ليست كعين المخلوقين ولتصنع على عين. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن لم أكن واهما، كل الأحاديث التي وردت في أن السماوات والأراضين ما هي في الكرسي إلا كسبع من الحديد ألقيت في ترس، وأن الكرسي ما هو في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلاة، كل هذه الأحاديث فيها ضعف، فيها ضعف، كل طرق هذه الأحاديث فيها ضعف، هذا على حسب علم. إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. افتتحت هذه السورة بثلاثة أسماء من أسماء الله: الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، أعني افتتحت هذه الآية، وختمت باسمين من أسماء الله وهو العلي العظيم. في العلي أو في مادة العلو الله ثبت له ثلاثة أسماء، ما هي؟ العلي واحد، وال لا العلي لم يثبت، المتعال أحسنت، الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، المتعال
والعلي. العال لم يثبت، قالوا لأن العلي والمتعال والأعلى أبلغ في إثبات العلو لله من العال، وذكروا فرقين جميلين ذكرهما أبو حيان الأندلسي في كتابه. أحد يعرف كتاب أبو حيان في التفسير ونعطيه الجائزة؟ إيش ما اسمه؟ ما اسم كتاب أبي حيان الأندلسي في التفسير؟ طيب أقرب لكم، أقرب لكم ونصف الجائزة. نهايته المحيط، البحر المحيط. أنت طيب، البحر المحيط. يقول العلي هو العالي باستحقاق، لكن العالي ليس من الضرورة أن يكون باستحقاق، يعني يمكن يكون واحد عالي على الناس وغير مستحق لهذا المركز العالي. أما العلي ما يكون إلا وهو مستحق. المعنى الثاني، الفرق الثاني بين العلي والعالي، أن العالي يمكن أن يكون معه مشارك، فهو صحيح في العلو لكن معه مشارك، أما العلي فلا يكون معه مشارك. طيب الله علي في ماذا؟ علي بذاته، فهو فوق العرش استوى. وهذا رد على الجهمية الحلولية. إيش يقولون الجهمية الحلولية؟ إذا سألتم أين الله ماذا يقولون؟ في كل مكان. الله هنا، الله تحت، الله فوق، الله على الطاولة، الله في كل مكان. طيب الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، لماذا تقول الله في كل مكان؟ الله يقول ثم استوى على العرش. أنت حينما تدعو هل تمر بيديك على كل مكان وتقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، لأن الله في كل مكان؟ أين يذهب قلبك ويداك؟ إلى الأعلى. حتى في الفطرة، في الفطرة تذهب إلى الأعلى. حتى الكافر، حتى الملحد، الملحد يقول لا إله إلا الله والحياة مادة، إذا ادلهمت عليه الخطوب والله يا الله يا الله في الأعلى. القلوب فطرت على أن الله في العلو، وجاءت عشرات مئات النصوص في القرآن على أن الله في العلو. إليه يصعد، يصعد تدل على أنه وين؟ وأنزلنا من السماء، أنزلنا، أنزلنا يدل على أن الله وين؟ في العلو. ثم استوى على العرش في العلو. أأمنتم من في السماء، يعني في العلو. سأرجع إليك بس حتى أكمل. إذن علي في ذاته وعلي في صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى عالية، وعلي على خلقه بحكمه، فلا يستطيع أحد من الخلق أن يفوت عن حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. العظيم، العظيم في ذاته، والعظيم في صفاته، والعظيم في أمره ونهيه. ولأن الله عظيم يجب أن تعظمه. المشكلة التي جعلت قوم نوح ما يؤمنون به أنه ليس في قلوبهم تعظيم لله عز وجل، فكان من أول وصايا أن قال لهم ما لكم أكملوا، لا ترجون لله وقارا، ما توقرون الله، أنتم ما تعظمون الله. فلذلك إذا قلت لكم قال الله افعلوا كذا واتركوا كذا ما تتأثرون، لكن لو قلت لكم قال فرعون أو قال فلان أو قال الرئيس الفلاني تتأثرون. وهذا مرض تفشى فينا جميعا. الحكومة أعلنت بأن كذا ممنوع مباشرة، وترى هناك غرامة، غرامة مباشرة انتبه. الله قال لك إن الخمر حرام لكن الأمر سهل ويمكن أتركه فيما بعد، سبحان الله. لماذا؟ في ضعف في تعظيمنا لله. والله العظيم لو عظمنا الله سبحانه وتعالى لوجدت أنك تنفذ أمره وتترك نهيه بكل يسر وسهولة، كالماء البارد. لو عظمت الله وأحببته لبذلت من أجله، لكن ما في قلوبنا تلك العظمة، بعكس ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن من تعظيمك لله أن تعظم شعائر الله. طيب أمر بهذه الورقة مرورا سريعا فقط حتى أنظر لا أكون نسيت شيئا. طيب ذكروني ببعض ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. هل رأينا الله؟ ما رأينا الله. طيب كيف عرفنا أن الله عظيم؟ بمخلوقاته. ذكرنا بعض الآيات التي تدل على عظمة الله عز وجل.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أحسنت أحسنت، في الحديث الصحيح في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العظمة ردائي، قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في أحد منهما قصمته أو عذبته. وهذا الذي حصل ترى لبعض رؤساء الدول، نازعوا الله سبحانه وتعالى فيما ليس لهم. يعني لك عظمة محدودة لا تتعداها، فتعدى هذه العظمة، نازع الله سبحانه وتعالى. حتى تنظرون إلى بعض أفراد مثلا الحزب الحاكم مثلا في سوريا، كيف عباراتهم: أتحداك وأتحدى الذي خلقك. وكان يوجد في بعض سجون من تعدى حده في العظمة فقصمه الله، من يقول والمعذب يقول: يا رب يا رب، قال: هذا ربك لو جاء لعذبته وسجنته معك. ينازعون الله سبحانه وتعالى فيما ليس لهم، وفعلا: فمن نازعني في أحد منهما قصمته، قصمته وعذبته. نعم أحسنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون يقول الإنسان: أنا شاه شاه، فالله عز وجل هو ملك الملوك. أحسنت، تسبح له السماوات السبع. وقال الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويقول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أحسنت. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا الله، لو تسكب هذه المعاني في قلوبنا لكان الإنسان من أسعد الناس، يعيش مطمئنا، يبذل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، لكن هو مطمئن أن ربه معه. أحسنت. سورة الرحمن جاء فيها عشرات الآيات، عشرات الآيات: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والجان خلقه من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه كلها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. أحسنت. ورد في سنن أبي داود الله عز وجل قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش يخفق الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 70 عاما لا يقطعها. إذن الكون أفسح وأوسع مما يتصور هذا العبد الضعيف، وما يملك إلا أن يخضع لربه سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر، آخر ما أخذ منكم. خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، أإله مع الله. أحسنت. بل أكثرهم لا يعلمون. أحسنت. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أقوام يقول الله عز وجل عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ماذا بعدها؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك جعلهم الله كالقاع الصفصف حينما عصوا الله، فهان الله عليهم فهانوا على الله عز وجل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع حلقة جديدة من حلقات رحلة التدبر. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.